أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا إن شاء الله رب العالمين. ولكي ندلف إلى موضوع المحاضرة رأسا، الإنسان يعيش في هذه الحياة مرحلة بين مرحلتين من مجموع مراحل خمسة. نحن نعيش في هذه الدنيا مرحلة بين مرحلتين، بين مجموع مراحل يمر بها الكائن البشري مراحل خمسة. فتستطيع أن تقسم الأيام إلى أيام خمسة، لا سادس: يوم مفقود، ويوم مشهود، ويوم مورود، ويوم موعود، ويوم ممدود. هذه أيامنا تمر على المؤمن الكافر، الصالح والطالح، الكبير والصغير. طالما وجد في هذه الحياة ونزل من بطن أمه لا بد أن هذه هي أيامه الخمسة. فنتحد كبني البشر وكبني آدم في المرور بهذه المراحل. فماذا تصنع أنت في كل مرحلة، أو ماذا يصنع بك في كل مرحلة، وأن النهاية كلها عندما تقف بين يدي رب العباد سبحانه ليحاسب العبد على صغير الأمر وكبيره. فاللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويوم تبعث الأشهاد يا رب العالمين. مرت عليك أيام من عمرك منذ أن ولدت إلى عصر هذا اليوم. هذا العمر من عصر هذا اليوم ونحن في مغربه وقد استقبلنا ليله ومساءه، مرت عليك هذه الفترة طالت أم قصرت؟ كان عندك 20 سنة فمر عليك 20 سنة، إن كان عمرك 50 فمرت عليك 50 عاما. هذا اليوم المفقود انتهى، لا يعاد، لا تستطيع أن تعيده مرة أخرى أبدا. ولذلك قال علماؤنا: حقوق في الأوقات يمكن قضاؤها، وحقوق الأوقات لا يمكن قضاؤها. أفسر: حقوق في الأوقات يمكن قضاؤها، إنسان فاتت عليه صلاة العصر اسمه حق في الوقت أعوضه، واحد عليه صلوات، عليه أيام صيام ما صامها من قبل، عليه زكوات ما أخرجها، هذه كانت حقوق في الأوقات فأنت تحددها تعوضها. أما حقوق الأوقات نفسها فلا يستطيع تعويضها. هل تستطيع أن تستعيد عاما من أعوامك التي انقضت؟ البارحة كان يوم الأحد، السبت، تمام؟ هل تستطيع استعادة يوم السبت مرة أخرى؟ هل تستطيع أن تعوض يوم السبت مرة أخرى؟ فحقوق الأوقات لا يمكن قضاؤه، لأن الوقت لك عليك فيه حق، الوقت فيه لك حق من الحقوق. ولذلك كان العلماء الكبار لما جددوا نياتهم مع الله كان يقول: احتسب عند الله نومتي كما احتسب عنده قومتي. يعني يحتسب النوم اللي هينام ويستريح فيه، يقول هذا النوم ابتغاء مرضات الله، لان في النوم خيرات كثيرة. اول شيء يريح بدنه، هذا حق البدن عليك. الاثنين انه كي يتقوى بعد ان يستيقظ على طاعة الله عز وجل. نمرة ثلاثة: نوم الظالم عبادة، ونسأل الله الا نكون ولا انتم من اهل الظلم، امين، وان يرفع عنا الظلم جميعا وعن الامة الاسلامية يا رب العالمين. اذا الانسان في اليوم الذي مضى وفي العمر الذي فات انتهى، لكن لابد ان لا يضيع هكذا سدى، لا، لابد. وانا استقبل عاما هجريا جديدا اتوقف واقول: ماذا جنيت من الذنوب ومن المعاصي ومن الآثام في العام المنصرف. أنت أخي المسلم وابن الكريم أمام أمور أربعة: لك نظرات ولفظات وخطوات وخطرات. ثاني: نظرات، لفظات، خطوات، خطرات. نظرات، ما لنا في النظر؟ يعني النظر فيه من الحسنات وفيه من السيئات. المهم هو النظر واحد، ولكن استخدام النظر. أول شيء أن تنظر إلى المسلمين برحمة، هذا فرض من فرائض نعمة النظر عندك. عكسها أن تنظر إلى المسلمين ازدراء واحتقارا. قال علماؤنا: من نظر إلى أبيه أو أمه شزرا، شزرا يعني استكبارا أو احتقارا أو عدم قناعة بما يقول الأب والأم، أمسكت الملائكة عرش الرحمن خشية أن يسقط من غضب الجبار سبحانه. مجرد نظرة. لم يقل العلماء، لم يتكلم العلماء عن الإشاحة باليد وعن صفق الباب في وجه الأم واعتراض الولد على نوع من الطعام وعلى نوع من سيارة معينة وعلى نوع من كلمة يقولها الأب، ويقول تعالى لنزور عمك فلان، يقول لا أنا قد تواعدت مع زميلي وزملائي في المدرسة أو في الجامعة، ويقطب الولد جبينه في وجه أبيه وأمه. وأنا أقول دائما تحسرا: كنا نقبل أيدي آبائنا وأمهاتنا ليرضوا عنا، فانقلب بنا الحال فأصبحنا نقبل أيدي أبنائنا وأبناتنا ليرضوا عنا. وشتان ما بين القبلتين، القبلة الأولى قبلة عز وعزة وبر وثواب، القبلة الثانية قبلة ذل وعقوق واضمحلال أمة وضياع حقوق الله سبحانه وتعالى. ولذلك ظن أبناؤنا، وهذه قضية خطيرة، أن لهم حقوق علينا إلى أن نموت نحن كأباء. لا، قال علماؤنا مجمعين: ليس للولد عندي حق بعد سن البلوغ إلا أن أعلمه إن كان نابغة، وإن لم يكن كذلك فليبحث له عن عمل. أما إطعامي له وكسائي له وإنفاقي عليه بعد بلوغه، وبالذات الذكر الولد، ليس مفروضا علي، وإنما هو تفضل من الأب والأم على أبنائهما. هذه قواعد يجب أن يفهمها الأبناء. الأولاد ظنوا أنهم يعني يحتلوا جيب الأب والأم إلى أن يموت الأب والأم، ويغضب الولد إن لم تشتري له كذا ولا كذا. ولذلك أقول: اصحبوا أبناءكم إلى المساجد وإلى دروس العلم، وما منا واحد إلا له من الأبناء ثلاثة أو أربعة، فإذا كنا 100 يجب أن يكون في المسجد 400 أو 500. من أين؟ من أبنائنا الذين يجب أن يتربوا في المسجد حتى نقوي فيهم جانب المناعة الإيمانية، فلا تضرهم فيروسات الانحراف ولا ميكروبات العولمة ولا شاشات التلفاز التي تؤثر عليهم سلبا. فوجب علينا أن نأتي لنعطي حصانة إيمانية لأبنائنا داخل المسجد وبين أيدي العلماء، حتى يضع الله البركة في أبنائنا وبناتنا. اللهم اطرد عنهم شياطين الإنس والجن يا رب العالمين. إذن هذه لمحة بسيطة عن النظرات. نظرات تنظر إلى إنسان باحتقار بازدراء، تعطل النظر عما خلق من أجله. النظر للنظر في المصحف عبادة، وفي وجوه الصالحين عبادة، نظر إلى الكعبة عبادة، وإلى صفحة السماء، وإلى التفكر في مخلوقات السماوات والأرض. أما أن تعطلها عن الطاعة وتنظر هنا وهناك إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، فهذا مصيبتان كبيرتان: تعطيل عما خلقت من أجله، وإشغالها بما يأثم الإنسان عليه. أحد الصحابة ماشي في الطريق، وجد امرأة في الطريق، في الطريق المعاكس، طريق المقابل، فظل ينظر إليها، وبعدين لما غادرته التفت إلى الخلف وهو يسير ناظرا إلى المرأة حتى دخل في جدار حائط، فشجت رأسه، سال الدم، قال: والله لن أمسح الدم حتى آتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فورا أول ما رأاه الرسول صلى الله عليه وسلم وقص قال اجلس. ينزل قول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن الآية. ولذلك أحد الصالحين حاتم الأصم كان تلميذا لشقيق البرخي 30 عاما، فطرق باب شقيق بره، شقيق يتوضأ ما في أحد في البيت، قال لزوجتي افتح الباب. ذهبت وعادت، قال من ببابنا؟ قالت صاحبك الأعمى. قال والله ما لي من أصحاب عميان. فخرج فرآه حاتما. حاتم يزور شيخ وشقيق على مدى 30 عام. ظنت زوجة شقيق أن تلميذ زوجها رجل إيه كفيف، يبقى ماذا كان يصنع؟ مش أول ما تفتح الباب قوات الطوارئ ينظر الثريا هذه انتو اشتريتوها؟ ما هذه اللوحة التي على الحق أول مرة أشوفها؟ وكأنه جاي فرقة تفتيش دولية للتفتيش على بيوت المسلمين يا أخي. لذلك غض الطرف وغض البصر، هكذا كان الصالحون. ولذلك أحد الصالحين ذهب مع تلميذ الله عند صديق، فجابوا طعام أكلوا، ذهبوا لغسل اليدين، فقال تلميذه بعد أن غادروا البيت: ليس من المروءة أن يصب أو أن تصب النساء الماء على أيدي الرجال. قال شيخه: والله آكل في هذا البيت منذ 10 سنين ما أدري من الذي يصب على يدي الماء، رجل كان أم امرأة؟ تمالك تداخل تتلصص على عورات الناس أم داخل لتأدية مهمة معينة؟ هذه النظرات، فالنظرة سهم من سهام إبليس. والله وأقول هذا لأبناء الشباب: غضوا أبصاركم يطلق الله لكم أنوار بصائركم. غض البصر تنطلق البصيرة، جربها، جرب غض البصر. وإن كانت لك عينان فللناس أعين، وإن أخذت أنت من 100 امرأة تسير في الطريق نظرة، فإذا أخذ يعني أولياء أمور هؤلاء 100 منك فماذا أخذت أنت منهم وماذا أبقوهم لك؟ النظرات هذه أول إيه؟ أول شيء أحاسب نفسي عليه في العام المنصرم. طيب فماذا أنوي في العام الجديد؟ أن أستخدم العين لما خلقت له، وأن أوقفها عما إيه؟ عما يوضع لي في ميزان سيئاتي. هذا هو الأمر. هذه نظرات. وبعدين اللفظات. اللفظات هذه مصيبة المصائب. في اللسان كبائر عدة، وقال علماؤنا: لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. لا صغيرة إن قابلك عدله ولا كبيرة إن واجهك فضله. يعني لما ربنا يواجهك بعدله يهلك الإنسان أم ينجو؟ وإذا واجهك بفضله فبفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. اللهم اجعلنا منهم ممن آتيتهم فضلك يا رب العالمين. تعال للسان هذا. أولا السباب، فحش القول. كان اليهود يمرون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون: السلام عليك يا محمد. يقول: وعليكم. أدبا منه عليه الصلاة والسلام. مرة أمنا عائشة تسمع فترد وتقول: عليكم السام واللعنة وأبناء القردة والخنازير. قال يا عائشة، مع أنهم البادئين بالشتم، البادئين بالسباق، السام عليك أي الموت عليك. يا عائشة، المسلم ليس بفاحش ولا بذيء ولا صخاب في الأسواق. لا يخرج من لفظي كلمة فحش ولا بذاءة، وإنما لسان المسلم معطر دائما بذكر الله. إذن السباب، فحش القول، الغيبة، النميمة، اليمين الغموس، شهادة الزور، سبحان الله العظيم، الكذب، كل هذا في اللفظات. فهل يا ترى مع العام الجديد إن شاء الله سوف تقول: أنا سوف أمسك لساني؟ يا أخي، الدول تصنع عشاوي لك: عام المرأة، عام الطفل، عام المعوقين، عام مش عارف المرور، أسبوع النظافة. يا اخي اجعل، قل هذا عام الغيبة، عشان تغتاب الناس يعني، لا عشان تتوب من الغيبة. ولهذا العام لن أغتاب أحدا ولن أسمح لإنسان أن يغتاب أحدا أمامي. طب نحن في مصالح وفي مؤسسات ويأتي فلان ليقول إن فلان يقول عنك كذا وكذا، ويا أخي أن أراك تحترمه وهو إنسان لا يحترمه يا أخي، والعياذ بالله رب العالمين. فإن نم إليك أحد وأردنا أن ننزع النميمة من مجتمعاتنا، قف لهذا النمام وقل له كلمتين. ماذا تقول له؟ قل يا أخي الكريم، يعني أخوك هذا الذي نم عليه يعني في لحظة ضيق قال كلمات، فما كان من الواجب أن تبلغني إياها. هذا بالمقام الأول. المقام الثاني، سبحان الله، هو قد استأمنك أمانة، لأن المجالس بالإيه؟ بالأمانة. المجالس بالأمانات. ما أجلست مجلس، ما أقوم من المجلس وأحكي ما الذي حدث فيه. فعندئذ هو استأمنك أمانة وأنت خائن للأمانة. الأمر الثالث، كان بين أخي وبيني صفاء، جئت أنت فعكرته، حتى قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: لا يحدثني أحد منكم عن أصحابي شيئا فإني أريد أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. أخرج إليك، ما تكلمني عن حد يا أخي، تظل يا أخي خليك يعني محضر خير كما يقولون في العامية، خليك واسطة خير بين الناس وبعضها. ثم قل له: وأنت اليوم تنم لي وغدا بإذن الله سوف تنم علي. بالله عليك، لو واجهنا كل نمام في مجتمعاتنا هل ترى نميمة في المجتمع؟ وما الذي يفسد المجتمعات؟ ما الذي يفسد البيوت إلا مثل هذه الآفات التي تخترق المجتمعات فتصيب الأسر وتصيب الناس بالبغضاء والكراهية والحواجز. يا أخي، الإسلام أعطاك منحة في قضية الكذب أن تكذب وليس عليك فيه حرام إذا كنت تريد أن تصلح بين طرفين. تروح كده لوالد الزوجة الغضبانة من زوجها، تقول: يا سلام يا عم فلان، ده زوج بنتك يقول انت من ساعة ما حدث المصاهرة بينك وبينه والخير دخل عليه، وهو كل ما يجلس في مجلس يقول: الله يبارك في والد زوجتي الله، وهو ما قال هذا، ده بيدعو عليه في كل صلاة وفي كل لحظة، وجزا الله خيرا الواسطة التي كانت بيننا. لكن انت اباح لك الاسلام ان تكذب عشان تصلح بين الاطراف. شو، انظر الى عظمة الاسلام. وتروح للطرف الاخر، ها، زوج البنت ولا زوج الحرمة، يقول: يا راجل حماك هذا حماه الله، يقول من ساعة زوج بنتي وضع يده في يدي وما شاء الله عليه، والله البركة حلت في البيت عندنا، ملاك يا اخي من الملائكة. والرجل لسه بالامس يقول هذا شيطان مريض، سبحان الله. لكن انت شو عظمة الاسلام، يبيح لك الكذب حتى يتواصل الناس بالخير. لكن بلال بن رباح كان له موقف اخر. ذهب اخوه الانصاري ابو ريح الخثعمي ليخطب امرأة من اليمن. قالوا: نحن لا نعرف من انت. قال: انا ابو ريح الخثعمي. قالوا: انا اعرفك، ارجع الى المدينة التي جئت منها. رجع الرجل، قال: اخذ، من يزكيني من يزكيني؟ اخذ اخاه بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: تعالى زكيني عند من اريد ان اصاهرهم. دخل بلال على القوم: السلام عليكم ورحمة الله، انا بلال بن رباح. لا انا لسه ما خلصت المحاضرة، ده بلال اللي قال السلام عليكم ورحمة الله. يعني بلال سلم السلام عليكم، انا انقل لك القصة يعني. فيقول: أنا بلال بن رباح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أخي في الإسلام أبو رويحة الخثعمي رجل سوء في الخلق، إن شئتم فزوجوه وإن شئتم فارفضوا. يا أخي الواسطة دائما يعني يقول كلاما ويغطي أمورا. قال: وقد زوجناه من أجل وضوحك يا مؤذن رسول الله. بعد ما خرجوا فيقول ابو رويح: ما هذا يا بلال، معقول اجيبك من المدينة لغاية صنعاء في اليمن جاءت تقول علي هذا الكلام؟ قال: اسكت، الصدق زوجك، لو كذبنا عليه ملفنا ودور انت جيت وحدك نفع، انا كنت صدق. وذلك قال الرجل وهو يجري من قوم يريدون ان امسك به، فوجد رجل يفتل حبالا، حد كومة ريف يفتل حبال، خبئني خبئني. قال: ماذا؟ قال: قوم يطلبونني. ادخل تحت كومة الليف تلك. دخل تحت كومة الليف وكتم انفاسه. مر القوم الذين هم ايه طالبوه. اما مر بك رجل من هنا منذ هنيها؟ قال نعم مر. واين هو؟ قال تحت كومة الليف تلك. فنظر القوم بعضهم الى بعض قالوا عجبا هذا رجل مجنون، من اللي يدخل تحت كومة الليف يصاب بالسيسكة الخوة يموت ويختنى. فتركوه وايه وصار. خرج الرجل من تحت كومة الليف امسك بتلابيب الايه هذا الفتان الحبال هذا والفتان هذا سبحان الله الذي يريد ان يفتن عن مكانه. يا رجل اقول لك اسكت الصدق ننجاك. لو قلت لهم لا ما رأيت يفتشوا المنطقة ويتخرجوك سبحان الله. اذا الصدق لا يأتي الا بالخير، ولسان الانسان ولفظاته يجب. والله يا مؤمنين انا ارى بوجهة نظر الضعيفة اننا اتعبنا ملائكة السيئات. اذا كانوا يتعبوا يعني اذا كان ملك السيئات يتعب فقد استراح ملك الحسنات. لا احنا عايزين نريد ان اذا كانوا يتعبون يعني نريد ان نتعب ملك الحسنات ونريح ملك السيئات سبحان الله. فمن كرم الله علينا ان الذنوب ليست لها رائحة، والا ما جلس مسلم بجوار مسلم. والله نحمد الله رب العالمين. هذا من ستر الله ام ليس من ستر الله؟ يستوجب الشكر ولا لا يستوجب؟ هذه النظرات، هذه اللفظات، الخطوات، اين تذهب بقدميك؟ لتعمير بيت الله، للاصلاح بين المتخاصمين، للعمل الذي تقتت منه، ل ل ل ل يعني لتهنئة اللي عنده فرحة او شيء مناسبة طيبة، لتعزية من عنده حالة وفاة. هكذا تستخدم اقدامك في طريق الله سبحانه. عروة بن مسعود الله يرضى عليه لما اقرر الاطباء بقطع قدمه او ساقه، فلما قطعت واغشي عليه وافاق بكى، قالوا اتبكي من قدر الله يا عروة؟ قال لا، يعلم الله رب العباد عز وجل انها ما سارت لمعصية قط، وإنما لتعمير بيت الله وللقيام بالليل للصلاة لله والذهاب مع الجيش في سبيل الله. يا رب إن كنت قد أخذت القليل فقد أبقيت الكثير، يا بر يا وصول. هكذا الإنسان الصابر الذي يبحث عن مكامن الخير في حياته. هذه اللفظات، هذه النظرات، الخطوات. وبعدين لا تسأل العلماء كثيرا عندما تستدعى إلى مكان وتقول يا سيدنا الشيخ اذهب لا او لا اذهب، العرس بتاع ابن اخويا في اختلاط ولا في كذا ولا في كذا ولا في اشياء منفره، اذهب. اسال نفسك سؤالا قبل ان تسال الشيخ، لو وجهت الدعوه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب ام لا يذهب؟ بس خلاص، والموضوع واضح، والحلال بين والحرام بين، ومدلول اللغه العربيه عجيب. دائما الحلال يكون واضحا في النور، والحرام دائما وراء الكواليس في الظلام. انطق كلمة الحلال والحرام، انا اريد ان تنطقها انت الان. حلال، فمي مفتوح ام مغلق؟ حلال. طب انت قول حرام، ها قول كده حرام، صح. المرتشي يعمل ايه؟ يفتح لك الدرج بهدوء لانه حرام، لابد في الظلام. لكن لو انت لك حق عند واحد تعمل فيه، تروح المحكمه وتروح عند الكبير العائله، ابن اخوك حرامي لص ياخذ الاموال وما يرجعها، وترفع صوتك ان لصاحب الحق مقالا، سبحان الله. ولكن في القضاء الواحد يراعي. رجل دخل على شريح القاضي قال، فقال عيني يا قاضي الحق يا شريح. فالرجل قاعد جنب شريح ما عندوش خبره في القضاء، قال له شريح الرجل مظلوم عينه مفقوعه، خذ له حقه. قال اسكت، ربما فقع العينين للاخر. اسكت انت مالك انت متسرع في الحكم ليه؟ طب لما اشوف الطرف الثاني فقع عينه ليه؟ الله، يمكن الثاني خلع العين ولا ايه؟ الا تذكر هذا الحاسد؟ ربنا يبعد عنا وعنكم الحسد، سبحان الله. اثنين حاسدين في مملكة في التاريخ يقصون عنها في السير. فجاء بهم الملك وقال، ليتمنى واحد منكم أمنية وسوف أعطي الثاني ضعف طلب الأول. يعني واحد طلب 1000 أعطي الثاني 2، واحد طلب ناقة أعطي ناقتين، واحد طلب قطيع أعطي الثاني بيت أعطي بيتين. فطبعا هم الاثنين حاسدين. فانا لو بدات يبقى من الذي ياخذ اكثر؟ فالثاني يقول له قل، الثاني يقول له قل، ما مش عايز يبدا. فالملك قال لا نزاع عندي، قل يا فلان. قال ايها الملك افق لي عينا. يا ستار يا رب، انظر الى الناس كيف يكون الشر كامنا فيهم. نسال الله ان يعيذنا واياكم من الحسد واهله. والله الرجل حاسد ياتوا به، فسمع لبنا يشخب، يعني حد بيحلب بقره، وهو معروف انه يعني صاحب عين يعني، والعياذ بالله. نسال ان نعيذ نستعيذ بالله من شر الجنه والناس، سبحان الله. فدخل على القطيع قال اي بقره كانت تحلب؟ يا الناس خافوا، فاشاروا اليه الى البقره المجاوره، البقره دي، وتركوا الايه؟ البقره الحلوب. فسقطت البقرتان. يا سطار الطف يا لطيف، شوف انت عوذ اولادك كل يوم وعوذهم بالفلق والناس ثلاث مرات، وينفث في ايديهم انفخ كده ثلاث مرات، ويمسحوا كما كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا يا اخوة يا فضلاء، ادم النظرات واللفظات والخطوات ثم الخطرات. فانت تراجع اليوم الذي انقضى والتاريخ الذي انقضى والعام الذي انقضى من هذه المحاور الاربعة، وبعدين تجدد النية، تقول انا اقسم العام، ان كنا من اهله ان شاء الله من اهل الدنيا، نقسم العام الى هو 12 شهر، كل شهر انتهي عند آفة من الآفات. لان المشكلة نحن عندنا تزكية الانفس، يعني كل احد يزكي نفسه. مع اني اقول لك شيء، لو نادى منادي على باب المسجد الان ليأتيني اصلحكم واتقاكم واخوفكم من الله، كلنا نندفع. ولو انقلب المنادي وقال انا ملك الموت، من يأتيني؟ قوم يا فلان، قوم تتكلم، تكلم يا فلان، انا لسه صغير عندي اطفال رضع. لماذا؟ لان الانسان سبحان الله طالما انت موقن انك قادم. طيب ما اعمل دراسة جدوى. الله، المؤسسات تعمل دراسات جدوى، المؤسسات الكبيرة تعمل دراسات جدوى. أليست الآخرة تحتاج منا كمسلمين إلى دراسة جدوى لكي ننجو يوم القيامة؟ معقول هذا الكلام؟ سبحان الله. فعندك يوم مفقود، الحياة، العمر الذي ضاع، وعندك يوم مشهود، اليوم. اليوم أنا أعطيك ميزان بسيط جدا، خلوه ميزانين. الميزان الأول أن امسح الذنوب اولا باول. كيف؟ انا اصلي الظهر، ابتدي اجلس على مكان الصلاه واراجع ماذا صنعت من صلاه الصبح. يبقى اول باول اهو، اغتبت من؟ نمت في حق من؟ خطت في عرض من؟ اخذت مال في شبهه من من؟ اعطيت رشوه لمن؟ ابدا اكفر او امسح هذه البلايا اولا باول. اجي في صلاه العصر امحو ما صنعته من الظهر، المغرب نفس القضيه، العشاء ما صنعته من المغرب. فان جلست قبل النوم اجلس لحظات هكذا في فراشي استعيد اليوم اولا باول، اقول يا ربي ان كنت من اهل الدنيا وابقيتني في الغد ان شاء الله انا تبت اليك يا رب العباد، فاحفظني بما تحفظ به عبادك الصالحين. وان يا ربي قبضت عمري فانا يا ربي ما بيني وبينك فيا رب اغفره لي، وما بيني وبين الناس فتحمل تبعاتي عني، فتلجئ مسكنتك ونفسك الى الله والله يتولى الصالحين. اذن العداد سبحان الله ايه تمحو اولا باول، لان الانسان بطبيعته ايه ينسى، هو بطبيعته ينسى. فعشان انت تنسى وانا انسى وسمينا انسان لتناسينا، يبقى امحو الذنوب اولا باول كي لا تتراكم الذنوب بعضها فوق بعض. هذا هو اليوم الايه؟ اليوم المشهود اللي انا شاهدته اليوم. ثم يوم موعود يأتيني فيه ملك الموت. ده وارد وارد. المؤمن مقتنع والكافر مقتنع، المستقيم مقتنع سبحان الله. وليس كبر السن سبب لقرب زيارة ملك الموت اكثر من صغير السن. وليس المريض مرضا يعني لا يرجى برؤه ابعد او اقرب من ملك الموت من الانسان صحيح البدن. الانسان ينام لا يقوم، صبيا يموت، سبحان الله. الانسان يتحرك فجأة لا اله الا الله. فالانسان سبحان الله ينتظر ملك الموت. طب ملك الموت نقول لأبنائنا بالذات لا نريد منكم إلا المواظبة على الصلوات الخمس مع عدم صناعة المعاصي. لماذا؟ لأن ملك الموت سوف يأتيني إما بعد صلاة الصبح أو بعد الظهر أو بعد العصر أو بعد صلاة المغرب أو بعد صلاة الإيه؟ العشاء. هل يأتيني ملك الموت في وقت آخر؟ هو في وقت آخر غير هذا؟ فإذا جاءني بعد صلاة الصبح فكان آخر قولي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إن جاني بعد الظهر بعد العصر ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله إن شاء الله ربنا يعني يتولاه برحمته ويدخله الجنة إن شاء الله دون سابقة عذاب سبحان الله. ولذلك أنا دائما العبد يعني دائما إخواننا الأئمة وأبناؤنا يذكروننا قبل الصلاة يقول صل صلاة مودع. يعني إيه؟ يعني ربما تكون هذه آخر صلاة. من يضمن لنا أن نصلي العشاء التي بعد لحظات أو صلاة الصبح التي بعد ساعات أو من يضمن لنا أن نعيش إلى الجمعة القادمة أو طالما أنك لا تضمن فكن على استعداد للقاء الله إن كنت تدعي محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى ملك الموت دائما أمامك سبحان الله. تقلب الرسول صلى الله عليه وسلم يوما في فراشه وكان ينام شويعات قليلة. قالت عائشة ما لك لم تنم الليلة يا رسول الله؟ قال أوقية من ذهب من أواق الصدقة كنت أتقلب خشيت أن أقبض الليلة وهي في بيت محمد. يخاف صلى الله عليه وسلم أن يقبض وفي سبحان الله لا إله إلا الله. العبد منا يكون على استعداد لأن طالما ملك الموت طب ليه المحاكم؟ ليه نجرجر إخواننا وأهلنا عشان مواريث وعشان متر من أرض وعشان بناية قد يأتي سبحان الله من يهدمه أو إلى آخره؟ لماذا نعادي إخواننا وأهلينا في محاكم سنوات ونورث الأسر الشحناء والبغضاء والكراهية ويحمل؟ لماذا كل هذا والموت قادم سبحان الله؟ إذن اليوم الموعود هو اليوم الذي يأتيك فيه ملك الموت. ولذلك اسأل نفسك سؤالا إن جاءني ملك الموت قل له اقبض روحي الآن أم أنظرني حتى أتوب؟ ها؟ ماذا تقول له؟ تقول له أنظرني. ليه يا عم؟ قل أصل علي صلوات وعلي زكوات وعلي ديون لناس وعلي نستسمح الخلق لا إله إلا الله. طيب وأنت كنت في الأمنية منذ سنوات فماذا قدمت؟ ماذا قدمت؟ سبحان الله. فملك الموت عندما يأتي خلاص لا يستخدمون ساعة ولا يستأخرون سبحان الله. ذاك أحد الصالحين لما قال له أنا والله كل ما أذنب وأتوب أرجع للذنوب مرة أخرى أذنب وأتوب أرجع مرة أخرى أعمل إيه؟ قال له إن أردت أن تعصي الله فاعصه في ملك غير ملكه. عيب عليك تعيش في ملكه وتعصيه. قال له هذه صعبة. قال له إن أردت أن تعصي الله فاعصه في مكان لا يراك فيه. قال له أصعب. قال له إن أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزق الله. قال له فمما آكل؟ من أين؟ قال إن أردت أن تعصي الله وجاءك ملك الموت فقل له أخرني حتى أتوب. قال هذه ليست لي. قال إن أردت أن تعصي الله وحشرت بين يديه يوم القيامة وسألك عبدي لما عصيتني قل أنا لم أعصك يا رب. قال أكون كذابا في الدنيا وأكذب على الله يوم القيامة؟ لقد تبت إلى الله توبة خالصة نصوحة. بس فيه ناس تدعي أن معها مفاتيح الجنة والنار. مفاتيح الجنة والنار ليست مع أحد إلا مع خالقنا سبحانه وتعالى. يقول لك أخويا ده سيدنا الشيخ لن يرد على جنة أبدا لا حول ولا قوة. قالها أحدهم لي قلت له بالله عليك طالما أنت عارف أن أخوك مش هيرد على جنة انظر اسمي في أي كشف مكتوب عندك. ها طبعا ده أنت عارف أنت موقن أن أخوك لن يدخل إذا معك أسماء. انظر إلى التألي على الله عز وجل هذا من سوء الأدب مع الله سبحانه. يا أخي سبحان الله العظيم يعني أبو نواس كان رجل صعلوك وشعر الخمر معروف راحوا للإمام رجل صالح من الصالحين قالوا تعالى أبو نواس مات حسن بن هانة تعالى صلي عليه. قال والله الرجل يعني في نفسه شيء قال يعني أصلي على الرجل وأنا ليصلي أحدكم. فراحوا يغسلوه فوجدوا في جيبه رقعة أخذ رقعة وراحوا للشيخ روحنا نغسله وجدنا الرقعة دي. سألوا زوجته الرقعة دي متى كتبها؟ كتبها وخرجت روحه. ماذا كتب فيها؟ قال يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم. فقال الرجل الصالح هيا لنصلي على أبي نواس رحمه الله. لأن سبحان الله العبد لما ربنا يشاء له بحسن الختام يبعث في آخر أيامه ملك يهديه ويرشده ويقومه فيموت على خير حال، فيقول ناس رحم الله فلانا لقد مات على خير حال. يبقى يوم مفقود، يوم مشهود، يوم موعود، يوم مورود. يوم مورود هذا سبحان الله، يوم الموعود غدا، المورود أن يأتيني إيه ملك الأهل يحملونني على إيه على أعناقهم. إن كنت صالحا الله يريني عملي. قال عمر رضي الله عنه إن أردتم أن تدفنون فأسرعوا بجنازتي. ليه يا أمير المؤمنين؟ قال إن كان خيرا قدمتموني إليه، وإن كان غير ذلك فشر تطرحونه من فوق أعناقكم. وقال علماؤنا لما العبد يسير ويرى عمله الصالح يقول أسرعوا بجنازتي، لما تبطئون بها؟ يريد أن يلقى ربه سبحان الله. وإن كان غير ذلك علامة تسرعون بجنازتي، والله لو تعلمون ما ينتظرون من الشر لأبطأتم بها، يا ويدي يا ويدي. إذن العبد سوف يترك وحيدا فريدا في قعر قبره، والمصيبة أنه يسمع قرع نعالهم. يعني الأهل وتركونا، هو سامع أقدامنا ونحن نتركه، ونحن نسمع أقدامهم يتركونا، وهذه أصعب لحظة على الإنسان منذ أن ولد سبحان الله. وبعد ذلك ما بقي إلا العمل الصالح. اللهم أحسن أعمالنا وأحسن خاتمتنا يا رب العالمين. هذا هو اليوم لا بد أن يرده كل إنسان، عالم البرزخ، رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ثم يأتي اليوم الأخير من الخمسة وهو اليوم الممدود، حيث يا أهل الجنة خلود بلا موت، يا أهل النار خلود بلا موت، هاء مقرأ كتابية من بداية الحشر. ثم ينادى يعني عليه بعد ذلك أنها طوبى هذا المكان وطوبى قد أفلح المؤمنون، والآخر والعياذ بالله لا في نقد ولا إبرام ولا محامي ولا استئناف ولا إرجاع مسألة ولا ولا ولا. سبحان الله، عندئذ قد أفلح المؤمنون، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. أحبتي في الله، هذه لمحة سريعة وخاطفة بقضية تعاقب السنين، سنة تلو سنة وسنة تلو سنة. قد نشعر بالكمد والحزن عندما نرى العالم وقد انتقض علينا كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، كما أخبرنا الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم. لكن الأمل يزال باقيا، الأمل يظل باقيا في أبنائنا وفي بناتنا وفي رجالنا وفي نسائنا وفي علمائنا وفي أهل الخير وفي الذين يربون الناس على الخير وفي الذين يأخذون بأيدينا إلى طريق الخير. يظل الخير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أحبتي في الله، هذا معلم من معالم الحياة، أن تتوقف عنده وأن تصيغ أو تعيد صياغة حياتك مرة أخرى. هل اكتسبت مالا حراما؟ هل أكلت مالا من حق إخوانك أو أخواتك؟ هل أخذت شيئا لا يحق لك؟ هل يعني سبحان الله العظيم كما كان عمر لما دخل شم رائحة طيبة في بيته، ما هذه الرائحة؟ قالت أم كلثوم إن نعيمة العطارة جاءت اشترت من عطور بيت المال شيئا، فسبحان الله فبقيت أشياء أزن لها وأكسر فتعلق شيء بأصابعه فمسحتوها كذا في خماري. فيأخذ عمر خمار زوجته يضعه في الماء ويمرغه في التراب، ثم يعيد إلى الماء ويعصره، ثم يشمه يجد الرائحة ما زالت، يعيد ماء تراب ماء يعصره إلى أن زالت الرائحة. يقول يا أم كلثوم أتريدين أن تطعمين نارا في أجوافنا يوم القيامة؟ هذا مال لدرجة أن قسم عند حفيدي عمر بن عبد العزيز عطور بيت المال فوضع يده على أنفه. قالوا ما هذا يا أمير المؤمنين؟ قال وهل يستفاد منه إلا برائحته؟ ليست هذه الرائحة ملك لنا، ملك لنا. فيه ناس يدخلوا محلات العطور يا أستاذ أنت ناوي تشتري؟ لا بس ما شاء الله يعني كده ناخد شوية، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يا أخي اتق الله، يجب الإنسان يتق الله رب العالمين في صغير. ومن استمرأ الصغير استمرأ الكبير، ومن تعود على الصغير لما قطعوا يد ولد قد سرق جملا قال اقطعوا لسان أمي. ليه؟ قال من 20 سنة لما سرقت بيضة من تحت دجاج الجيران أطلقت زغرودة من فمها فرحة أن ابنها صار لصا كبيرا. سبحان الله. فقال اقطعوا لسانها، هي اللي شجعتني بهذه الفرحة اللي ظهرت من الأم، شجعت هذا الولد على أن يسرق وهو كبير. أحبتي في الله، علموا أولادكم الصدق، علموا أولادكم عدم الغش، علموا أولادكم البعد عن الكذب. كن أنت أمامه قدوة حسنة، لا تستصغر أمر أمه أمامه، فعندئذ يستقل بها ويستقل بأوامرها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.